بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الإيراد الثالث الذي أورده الشيخ الأنصاري على الوجه الأول للدليل العقلي كان حاصله أن هذا الوجه لا ينهض لإثبات حجية الخبر بالمعنى المطلوب في المقام، على نحو نخصص به العمومات ونقيد به المطلقات ونقدمه على الأصول العملية إذا كانت في قباله وكانت منافية له. هذا الوجه يقول لا ينهض لإثبات الحجية بهذا المعنى، ومن هنا يكون هذا إشكال مسجل على هذا الوجه الذي يستدل به على حجية خبر الواحد. السر في هذا لماذا لا ينهض لإثبات الحجية بهذا المعنى، السر في هذا هو هذا، أن المطلقات والعمومات في قبال هذا الخبر الذي لم يدل دليل خاص على حجيته بحسب الفارق، وكذلك الأصول العملية في قبال هذا الخبر، كلها أدلة معتبرة ودل الدليل على اعتبارها، أدلة معتبرة المفروض أنها حجة، العموم حجة، المطلقات حجة، الأصول العملية معتبرة وحجة. حينئذ أي وجه لتقديم هذا الخبر على هذه المطلقات والعمومات والأصول العملية؟ لو قلنا بحجية الخبر، لأن الخبر حجة بل دليل على حجيته كما هو الصحيح، حينئذ تقديمه على ما يقابله من هذه الأمور يكون على القاعدة من باب تقديم أقوى الحجتين على الحجة الأخرى، فيقدم على المطلقات، على العمومات، على الأصول العملية. سأشن الوجه في التقديم عن مسألة أخرى، لكن هو لا إشكال في تقديمه، لكن هذا بعد أن يكون حجة. وأما إذا لم يثبت بالنسبة إلى هذا الخبر إلا وجوب العمل به من باب الاحتياط لأجل العلم الإجمالي المدعى في هذا الوجه، هذا لا يثبت حجية هذا الخبر بنحو يقدم على من يقدم على هذه الأمور المفروض أنها معتبرة والتي نفرغ عن اعتبارها وعن حجيتها، لا يثبت بمجرد أنه يجب عليك العمل بهذا الخبر احتياطا لاحتمال أن يكون هذا الخبر هو من الأخبار التي تعلم بصدورها إجمالا أو تعلم بمطابقتها للواقع إجمالا، مجرد أنه يجب عليك العمل به من باب الاحتياط هذا لا ينتج الحجية بحيث نرفع اليد عن المطلقات وعن العمومات ونرفع اليد عن الأصول العملية المفروض كونها ماذا؟ كونها حجة. هذا هو الإشكال الذي طرح الشيخ الأنصاري. ومن هنا وقع الكلام في أن نتيجة هذا الدليل الأول أو الوجه الأول من الدليل العقلي، هل ينتج لنا هذا الدليل الحجية بالمعنى المطلوب أو أنه لا ينتج الحجية بالمعنى المطلوب؟ وقع هذا الكلام. الشيخ الأنصاري يقول لا ينتج لنا الحجية بالمعنى المطلوب، قد يقال بماذا في المقابل؟ بأنه لا ينتج الحجية بالمعنى المطلوب. وبعبارة أخرى يقع الكلام في هذا أنه هل هناك فارق عملي، هل هناك فارق عملي يرتبط بالعمل بين أن يكون نتيجة هذا الوجه الحجية وبين أن تكون نتيجة هذا الوجه هو مجرد لزوم العمل بالخبر احتياطا من دون إثبات ماذا؟ إثبات الحجية. هل هناك فارق عملي بينهما أو لا؟ قد يقال لأنه لا يوجد فارق عملي بينهما، أي فرق بين أن تثبت الحجية للخبر وتكون نتيجة هذا الوجه هو إثبات حجية الخبر كما لو قال دليل خاص على حجيته، وبين أن لا نقول بذلك وإنما نلتزم بوجوب العمل به من باب الاحتياط مراعاة للعلم الإجمالي. ماكو فرق بينهما من حيث العمل، لأنه على كلا التقديرين يجب على المكلف العمل بماذا؟ بهذا الخبر، سواء كان من باب الحجية أو كان من باب منجزية العلم الإجمالي، على كلا التقديرين يجب العمل بهذا الخبر. نعم هناك فوارق بينهما لا تنعكس على ماذا؟ على العمل، وإنما فوارق أخرى من قبيل جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد، لأنه بناء على الحجية يجوز إسناد مفادة إلى الشارع المقدس، ماكو مشكلة في إسناد كما هو الحال في إسناد مضامين الأخبار التي ثبتت بحجيتها بأدلة خاصة، إسناد مضامينها إلى الشارع المقدس ما في محذور، لأنه من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الطريقي. وبخلافه إذا قلنا بأنه يجب العمل به من باب منجزية العلم الإجمالي، أنه لا يمكن إسناد مفادة إلى الشارع، لأنه لا يملك المكلف حجة على ماذا؟ على أن هذا صدر من الشارع، لا علم ولا شنو؟ ولا علمي، لا علم كما هو المفروض ولا علمي، لأن المفروض أنه لم تثبت حجية هذا الخبر حتى يكون هذا مصححا لإسناد مفاده إلى الشارع المقدس، وإنما ثبت وجوب العمل به من باب الاحتياط، وهذا لا يصحح الإسناد إلمن إلى الشارع. هذا فارق واضح، لكن هذا الفارق ما ينعكس على العمل، للحاظ العمل لا فرق بينهما، لأنه على كلا التقديرين وعلى كلا المنهجين والمسلكين يجب العمل بهذا الخبر، سواء كان العمل به من باب الحجية أو من باب منجزية العلم الإجمالي. هذا قد يقال بأنه لا فرق عملي بين ماذا؟ بينهما، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في البحث لأن نتيجة هذا الوجه هل هي الحجية أو لا، أنها لا تنتج الحجية. في المقابل يقال لا، لأن هناك فارق عملي بين المسلكين، هناك فارق عملي بين المسلكين بين الرأيين، ولذا لا بد من تشخيص أي رأي هو الصحيح فيما في هذا المقام. ماذا نستفيد من هذا الوجه؟ هل نستفيد الحجية؟ هل ينتج هذا الوجه الحجية أو أنه لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الحجية. هذا القول أو هذه الدعوة المقابلة للدعوة الأولى تحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل يكون بهذا الشكل، بأن نقسم الأخبار إلى قسمين رئيسيين: الأخبار نافية للتكليف والأخبار المثبتة علما للتكليف. فنتكلم في المرحلة الأولى عن الأخبار النافية للتكليف، إذا كان في مقابلها عموم أو إطلاق، أو إذا كان في مقابلها أصول شنو؟ أصول عملية. ونبحث في أن هذا الخبر إذا ثبتت حجيته بهذا الوجه فلا إشكال في أنه يقدم كما قلنا على من؟ على العموم، يخصص العموم، يخصص يقيد الإطلاق، يقدم على الأصول العملية في مقابله بلا إشكال، هذا بناء على شنو؟ على الحجية، استفادة الحجية من هذا الوجه. وإنما الكلام فيما إذا لم نستفد الحجية عملان، هل الأمر هكذا أيضا حتى يصح تصح الدعوة الأولى القائلة بأن لا يوجد فرق عملي بين الوجهين بين المسلكين؟ ماكو فرق من حيث العمل، على كل العمل واحد، أنه يجب عليك العمل بهذا الخبر، كان في قباله عموم أو لا، كان في قباله أصل عملي أو لا، من دون فرق بين الحجية وبين المنجزية، على كلا التقديرين يجب العمل به. على الحجية يجب العمل به بلا إشكال، بلا إشكال، حتى إذا كان في قباله شنو؟ عموم، كان في قباله إطلاق، كان في قباله أصل عملي، لا إشكال في أنه الحجة تقدم على من؟ الإمارة الحجة تقدم على كل هذه الأمور. وأما إذا لم تثبت له الحجية كان فقط منجز، يجب العمل به من باب الاحتياط. هنا هل نقدمه على ما يقابله من الأصول اللفظية والأصول العملية أو لا؟ هذا محل الكلام. إذا قلنا نقدم ونعمل به بالرغم وجود أصول لفظية في قباله وأصول عملية في قباله، هذا ينتج لنا شنو؟ صحة الدعوة الأولى، أنه لا فارق عملي بين المسلكين، على كلا التقديرين نحن نعمل بالخبر، كان في قبال عموم أو لا، كان في قبال إطلاق أو لا، كان في قبال أصول عملية أو لا، على الحجية واضح، على المنجزية أيضا كذلك يدعى هكذا. وأما إذا قلنا لا، استشكلنا في جواز العمل بالخبر في مقابل الأصول اللفظية، الخبر الذي وجب العمل به من باب منجزية العلم الإجمالي، إذا كان في قبال أصول عملية وأصول لفظية استشكلنا في ماذا؟ في العمل به، في جواز العمل به، وأنه قلنا لا، أن الأصول يجب العمل بالأصول اللفظية من الإطلاق والعموم، معناهما لم نعمل بالخبر، أو قلنا بأنه يجب العمل بالأصول العملية الموجودة في قباله، معناه لم نعمل بالخبر، فراح يصير فارق عملي بين شنو؟ بين المسلكين، فارق عملي بين المسلكين، على الحجية يجب العمل به، على المنجزية لا يجب العمل به، ولا يجوز العمل به في مقابل هذه الأصول اللفظية أو العملية المعتبرة. ومن هنا يكون محل البحث وهذا، على الحجية ماكو كلام في أنه يجب العمل به بلا إشكال، نقيد به العموم، نخصص به الإطلاق، نقدمه على الأصول العملية إذا كانت موجودة في قباله، وإنما الكلام على المنجزية إذا لم نستفد الحجية من هذا الوجه، فهل يجب العمل بالخبر في قبال هذه الأصول اللفظية والعملية أو لا؟ هذا هو محل الكلام. زين، من هنا نقول بأنه الأخبار التي نتكلم عنها تارة نفترض أنها نافية للتكليف، وأخرى نفترض أنها مثبتة للتكليف. أما إذا كانت نافية للتكليف، أخبار نافية للتكليف، نعلم إجمالا بصدور بعضها بمطابقة بعضها للواقع، وكان في قبالها أصول لفظية، أو كان في قبالها الأصل النافية، الأخبار النافية كان في مقابلها أصول لفظية مثبتة للتكليف، طبعا حتى تكون في مقابل الأخبار النافية لابد من افتراض أن الأصول شنو؟ مثبتة للتكليف. أكو عموم يثبت التكليف، وهذا الخبر ينفي التكليف في مورد خاص. أكو إطلاق يثبت التكليف، وهذا الخبر ينفي التكليف في مورد. أكو أصول عملية مثبتة للتكليف في مقابل هذا الخبر النافي لمن؟ للتكليف. فهل نعمل بهذا الخبر ونقول أن الأصول اللفظية نرفع اليد عنها والأصول العملية نرفع اليد عنها، ونعمل بهذا الخبر في قبال هذه الأصول المثبتة للتكليف أو لا؟ هذا محل الكلام. ومن هنا الكلام إذا عرفنا السائل الكلام يقع أولا في المقام الأول في الأخبار النافية للتكليف التي تكون في قبالها أصول مثبتة للتكليف، هذا محل كلامنا. في هذا المقام نقول أن الأصول في قبال الأخبار النافية، الأصول المثبتة للتكليف في قبال الأخبار النافية، تارة تكون أصول عملية وأخرى تكون أصول ماذا؟ لفظية. وحينئذ نبحث عن في كل منهما أن الأصل العملي في قبال الخبر النافي للتكليف، الأخبار النافية للتكليف، هل يبقى حجة ويجب العمل به ولا نعتني بالخبر النافي أو لا؟ وهكذا نتكلم فيما إذا كان في قبال الخبر النافي الأصول ماذا؟ اللفظية. إذا المقام الثاني نتكلم فيه في قسمين نتكلم. القسم الأول نتكلم عن ماذا؟ عن الأصول العملية، ثم نتكلم عن الأصول اللفظية. بالنسبة للأصول العملية المثبتة للتكليف حتى تكون في قبال الأخبار النافية علماً للتكليف، الأصول العملية المثبتة للتكليف تتمثل في إصالة الاشتغال واستصحاب التكليف. إصالة الاشتغال العقلي واستصحاب التكليف. خلينا نجي إلى واحد وكل واحد من بين الأصلين لنرى بأنه هل إذا كان في قبال الخبر النافي، وجود الخبر النافي الذي لم تثبت حجيته بحسب الفرض، وإنما ثبت فقط شنو؟ وجوب العمل به مراعاة للعلم الإجمالي. هذا الخبر النافي الذي لم تثبت حجيته كما قلنا في قبال إصالة الاشتغال، هل يمنع من جريان إصالة الاشتغال أو لا؟ أو تبقى إصالة الاشتغال حجة ومحكمة، مما يعني ماذا؟ مما يعني عدم العمل لماذا؟ بالخبر النافي بالتكليف. وهكذا استصحاب التكليف نتكلم عنه في أنه استصحاب التكليف هل يجري في موارد الأخبار النافية للتكليف، في الأخبار النافية للتكليف التي نعلم إجمالا بصدور شنو بعضها استصحاب التكليف يجري بها أو لا يجري بها؟ هل هناك ما يمنع من جريان استصحاب التكليف أو لا؟ إذا ثبتنا وجود ما يمنع من جريان الاشتغال العقلي لإثبات التكليف وما يمنع من جريان استصحاب التكليف، هذا معناه أن الخبر يجب شنو؟ يجب العمل به. ومن هنا تصح الدعوة الأولى المتقدمة، لا فرق عملي بين الحجية وبين المنجزية. وأما إذا لا قلنا أن صلاة الاشتغال تجري ماكو مانع من جريان، بالرغم من العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية شنو؟ للتكليف. قلنا أن الاستصحاب التكليف يجري بالرغم من العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية للتكليف، هذا معناه أنه ثبت الفرق العملي بين المسلكين. أما إصالة الاشتغال، إصالة الاشتغال الظاهر أنه محل اتفاق في أنها تجري في المقام بلا مانع عقلي، تجري في المقام بلا مانع، بلا مانع إصالة الاشتغال تجري في المقام ولا يمنع منها علم المكلف بصدور بعض الأخبار النافية شنو؟ للتكليف، ما يمنع من هذا. والسر هذا أن إصالة الاشتغال لا يرفع اليد عنها إذا تحققت شروطها وتحقق موضوعها في مورد، لا يرفع اليد عنها إلا بالمؤمن اليقيني، إلا بالمؤمن اليقيني وأما الظن بالمؤمن واحتمال المؤمن هذا لا يكون رافعا لموضوع قاعدة الاشتغال. في محل الكلام نفترض أننا عندنا أخبار كثيرة نافية للتكليف، نفترض أن نفد 100 خبر نافي للتكليف، نحن نعلم إجمالا بصدور بعض هذه الأخبار النافية للتكليف، نفترض أن 10 من هذه الأخبار 100 صادرة قطعاً صادرة، أو نعلم بأنها مطابقة للواقع بمعنى أنه في الواقع لا يوجد تكليف وأن التكليف منفي في الواقع في 10 من هذه الموارد، هذا نعلمه يقيناً على نحو الإجمال. لنفترض أن إصالة الاشتغال يتحقق موضوعها في جميع هذه الموارد، يعني كل خبر نافي للتكليف من هذه الأخبار المئة هو مورد لإصالة الاشتغال، مورد لإصالة الاشتغال، مورد لإصالة الاشتغال، فحينئذ هل يمنع هذا من التمسك بإصالة الاشتغال؟ بعبارة أكثر وضوح، هل يرفع العلم الإجمالي بأن بعض هذه الأخبار النافية للتكليف مطابقة للواقع، يعني في الواقع ليس هناك تكليف، هل يمنع هذا من جريان إصالة الاشتغال في جميع الموارد مع العلم بأن بعض هذه الموارد ليس فيها تكليف، يمنع من جريان إصالة الاشتغال في جميع الموارد أو لا يمنع؟ بالاتفاق أنه لا يمنع، بلا إشكال عندهم أنه لا يمنع من جريان إصالة الاشتغال في هذه الموارد، لأن إصالة الاشتغال إذا ثبت موضوعها وتحققت شروطها فهي تجري كما قلنا، ولا يرفع اليد عنها إلا بتحصيل المكلف للمؤمن الجزمي القطعي حتى بذلك يخرج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة. ومن الواضح أن هذا غير حاصل، في كل مورد وفي كل خبر من الأخبار النافية لا يوجد قطع بالمؤمن، وإنما يوجد شنو؟ احتمال المؤمن، احتمال أن يكون ماذا؟ أن يكون التكليف في هذا المورد غير ثابت في الواقع، أو قل بعبارة أخرى احتمال أن يكون هذا المورد من الموارد العشرة التي أعلم بأنها شنو صادرة، أو أعلم بأنها مطابقة علما للواقع من حيث نفي التكليف، لكن هذا مجرد احتمال. الآن في هذا الخبر النافي بالتكليف أنا لا يقين عندي بالمؤمن، وإنما احتمال المؤمن، هذا احتمال المؤمن لا يمنع من جريان قاعدة الشنو؟ قاعدة الاشتغال. خب، ففي هذا المورد أجل قاعدة الاشتغال، في المورد الآخر أجل قاعدة الاشتغال، وهكذا في جميع الموارد لا محذورة في جريان قاعدة الاشتغال في جميع الموارد المئة، بالرغم من العلم بماذا؟ بأنه في بعض هذه الموارد لا يوجد شنو؟ لا يوجد تكليف، لأني أعلم بأن بعض هذه الأخبار النافية للتكليف مطابق للواقع أو صادر قطعا من المعصوم عليه السلام، بالرغم من هذا هذا لا يمنع من جريان قاعدة الاشتغال. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، هو أن العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي في بعض الأطراف إطلاقا لا يمنع من ماذا؟ من الحكم بالاشتغال ظاهرا استنادا لمن؟ إلى قاعدة الشنو؟ قاعدة الاشتغال. وقل منافاة بينهم أن يعمل المكلف، لأنه في بعض الموارد التي تحكم قاعدة الاشتغال بلزوم العمل، بلزوم العمل ومراعاة التكليف، يعلم المكلف إجمالا لأنه في بعض هذه الموارد لا يوجد تكليف شنو في الواقع أطلاقا. ما كل منافاة بين ترخيص واقعي ثابت في بعض الموارد وبين اشتغال ظاهري ثابت في جميع هذه الموارد، إذا لا مانع من جريان قاعدة الاشتغال في جميع هذه الموارد بالرغم من العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعضها. وهذا معنى ماذا؟ معنى أننا وصلنا إلى شنو؟ إلى فارق عملي بين المسلكين في في هذا المورد على الأقل، يعني في الأخبار النافية للتكليف إذا كان في قبالها إصالة الاشتغال المثبتة للتكليف. هنا فارق عمل يكون أنه بناء على أن الوجه العقل المذكور ينتج الحجية، هذا يمنع من جريان قاعدة شنو اشتغال بلا اشتغال. إذا كان الخبر حجة النافية للتكليف، إذا كان حجة فهذا يمنع من ماذا؟ من جريان قاعدة الاشتغال، لأن هذا خبر الحجة في نفي التكليف، فحينئذ يرتفع موضوع ماذا؟ موضوع قاعدة الاشتغال بلا اشتغال ويقدم عليها. وأما إذا لم يكن منتجا للحجية وإنما ينتج المنجزية وجوب العمل من باب الاحتياط، فهنا لا مانع من جريان قاعدة الاشتغال، وهذا خارق عملي يؤثر في ماذا؟ في العمل بالخبر وعدم العمل به. على الحجية لا عمل بالخبر، بينما على المنجزية أقول بناء على الحجية أعمل بالخبر، بينما بناء على المنجزية لا يجوز العمل بالخبر في قبال قاعدة الاشتغال. هذا بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال. وأما بالنسبة إلى أصحاب التكليف الذي هو الأصل الآخر المثبت للتكليف في قبال الأخبار النافية للتكليف، بالنسبة إلى أصحاب التكليف أيضا يقع الكلام في أن استصحاب التكليف هل يجري في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعض الموارد، هل يجري أو لا يجري؟ هذه مسألة مبحوثة في الاستصحاب وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى، لوقع النزاع بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، الشيخ الأنصاري وأتباعه، صاحب الكفاية وأتباعه، اللي طرحت بهذا الشكل في أنه في هذه المسألة، في مسألتنا إذا فرضنا، مو في هذه المسألة طرحت لكن مثل لها بهذا المثال، فيما إذا كان المكلف يعلم بطهارة أحد الإناءين، بطهارة أحد الإناءين وكان كل منهما متيقن النجاسة سابقا، متيقن النجاسة سابقا، فهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كل منهما بالرغم من العلم الإجمالي بأن أحدهما شنو طاهر؟ يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ هذا بالضبط من قبيل ما نحن فيه، نحن عندنا علم إجمالي بنفي التكليف في ماذا؟ في بعض هذه الأخبار، يعني عندنا علم إجمالي بمطابقة بعض الأخبار النافية للواقع، أو العلم بصدور بناء على عدم الفرق بين العلم بالصدور وبين العلم بماذا؟ بالمطابقة للواقع. بالنتيجة أنا أعلم بأنه في ضمن هذه المئة خبر النافية للتكليف يوجد 10 لا تكليف فيها، أعلم بأنه لا يوجد فيها شنو تكليف، لا يوجد فيها تكليف. هذا العلم الإجمالي بعدم التكليف في هذه الموارد المئة هو كالعلم الإجمالي لطهارة أحد شنو؟ أحد الآنية، كالعلم الإجمالي لطهارة أحد الآنية. فلو فرضنا أن جميع هذه الموارد هي مورد لاستصحاب التكليف، فرضا هذا المورد الأول أركان الاستصحاب التامة، ثاني كذلك، هل يمكن إجراء استصحاب التكليف في هذه الموارد بالرغم من العلم الإجمالي بعدم التكليف واقعا في بعضها أو لا؟ لا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا قلنا أنه مع الخلاف بين الشيخ وأتباعه كالمحقق النعيمي وبين صاحب الكفاية وأتباعه. السر في هذا أو الوجه هذا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية طرح هذه المسألة المعروفة، أن الشيخ الأنصاري يقول بأنه ما يجري الاستصحاب في حالة من هذا القبيل. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب لا يمكن التمسك به، لأن دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال، أو ما عبر عنا بالتعارض بين الصدر رواية رواية وشنو وذيلها، يقول لك وش التعارض بين صدر رواية الاستصحاب وبين ذيلها، وهذا التعارض يخلق الإجمال، حالة الإجمال في الدليل، ويمنع بالتالي من التمسك بدليل الاستصحاب، فلا يجوز الاستصحاب في حالة من هذا القبيل. شلون يجب إجمال الدليل؟ يقول بل لأنه أدلة الاستصحاب كما أمرت باستصحاب الحالة السابقة والبناء على الحالة السابقة المتيقنة كذلك أمرت. لماذا؟ بأن لا تنقضه بيقين شنو مثله، بل انقضه بماذا؟ بيقين مثله. هي أمرت بعدم نقض اليقين السابق إلى أن يحصل عدة شنو يقين لارتفاع الحالة السابقة. إذا حصل عدك ما دام ما عدك يقين بارتفاع الحالة السابقة استصحب، أما إذا صار عندك يقين بالحال بارتفاع الحالة السابقة استصحاب لا يجري. صدر الرواية يأمر بالبناء على الحالة السابقة، واضح ما دام هناك شك، وذيل الرواية يأمر برفع اليدين عن الحالة السابقة عند العلم بماذا؟ بانتقاضها، ويجعل هذا غاية المن للبناء على الحالة السابقة. البناء على الحالة السابقة جائز ومستمر ما دام لا تعلم شنو بانتقاض الحالة السابقة، أما إذا علمت بالانتقاض فلا يجري الاستصحاب. هذا واضح الكلام في هذا، أنه أن الذي يوجب رفع اليد عن الاستصحاب هل هو اليقين بانتقاض الحالة السابقة التفصيلي، أو هو اليقين بانتقاض الحالة السابقة ولو إجمالا؟ هذا محل الكلام. بعد الاتفاق على ماذا؟ على أن الاستصحاب يرتفع عند اليقين بانتقاض الحالة السابقة تفصيلا بلا إشكال، هذا قدر متيقن، بمعنى أن الإنسان العالم بنجاسة الثوب إذا علم بطهارته طهره، علم بطهارته واضح أنه لا يجب الاستصحاب، هذا علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة. وأما إذا كان العلم هو العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة مو علم تفصيلي، وهذا يكون في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة كما في مسألة المثال اللي مثلنا به، ومحل كلامنا في مثال اللي مثلنا به هو يعلم إجمالا بطهارة أحد الثوبين النجسين سابقا، فهو يعلم بانتقاض الحالة السابقة لكن مو تفصيلا، يقدر يميز وين انتقضت الحالة السابقة، هذا الثوب طاهر أو ذاك، إجمالا يعلم بأن أحد الثوبين صار شنو صار طاهرا. هذا العلم واليقين بانتقاض الحالة السابقة إجمالا، هذا يمنع من جريان الاستصحاب أو لا يمنع من جريان الاستصحاب؟ الشيخ الأنصاري يقول يمنع، كما أن العلم بالانتقاض التفصيلي يمنع من جريان الاستصحاب، العلم بالانتقاض الإجمالي أيضا يمنع من جريان الاستصحاب، فيعمم بل انقضه بيقين مثل في ذيل روايات الاستصحاب لليقين شنو الإجمالي لانتقاض الحالة، فيعمم إلى واضح. ومن هنا يقول في موارد العلم الإجمالي ما يمكن إجراء الاستصحاب، ليش؟ لأن الدليل الاستصحاب يبتلى بالإجمال من جهة التعارض بين الصدر الرواية الذي يأمر بالبناء على الحالة السابقة ما دام أكو شك، وبين ذيل الرواية الذي يأمر بعدم إجراء الاستصحاب وينهي الاستصحاب ما دام هناك يقين بانتقاض الحالة السابقة الأعم، هذا اليقين من اليقين التفصيلي بالانتقاض أو اليقين الإجمالي شنو بالانتقاض. في هذا المثال عندي يقين بالانتقاض لكن شنو إجمالا، وهذا ذيل الرواية يقول يأمره بماذا؟ بعدم البناء على الحالة السابقة، صدر الرواية يأمره بالبناء على الحالة السابقة، ومن هنا يحصل الإجمال في دليل الاستصحاب من جهة هذا التعارض. ولذا لا يقول بأنه لا يجب استصحاب، في محل كلامنا أيضا يطبق هذا الكلام، فيقال بأنه في المقام المكلف يعلم إجمالا بأن بعض هذه الأخبار الناتجة للتكليف مطابق للواقع صادر عن المعصوم قطعا، يعني يعلم بماذا؟ بأنه لا يوجد تكليف في بعض هذه الموارد. استصحاب من يجري في جميع هذه الموارد يثبت التكليف كما هو المفروض، يعني استصحاب مثبت للتكليف، فهل يجب الاستصحاب مع العلم بانتقاض الحالة السابقة؟ الحالة السابقة هنا التكليف، يعني المفروض أن استصحاب التكليف قاعد يجري، وكان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق بالتكليف والشك اللاحق، إذن هذا اليقين بالتكليف السابق انتقض، واضح؟ هناك علم بانتقاض الحالة، يعني هناك علم بعدم التكليف في بعض الموارد، لكن على نحو شنو؟ الإجمال، على نحو الإجمال انتقضت الحالة السابقة، فهل يجب الاستصحاب أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يجب. لماذا؟ لأنه حصل عندك علم بانتقاض الحالة السابقة، فبعد ما يجب الاستصحاب، ولو كان هذا العلم علم شنو؟ إجمالي، فلا يجب الاستصحاب. وإذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في محل الكلام، حينئذ قد تصح الدعوة الثانية التي تقول بأنه لا فرق عملي بين المسلكين بلحاظ الاستصحاب. إذا قلنا بالحجية نعمل بالخبر، إذا قلنا بالمنجزية أيضا نعمل بالخبر. لماذا؟ لأن الاستصحاب ليس حجة في موارد العلم الإجمالي، فيبقى الدليل على حالة، يقول لي يعمل بكل هذه الأخبار من باب الاحتياط، مو من باب الحجية، من باب الاحتياط، ولا يمنع من العمل به وجود شنو؟ الاستصحاب المثبت للتكليف، لأن الاستصحاب المثبت للتكليف لا يجري في موارد العلم الإجمالي. هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، لأنه لا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام، لأن اليقين الرافع للاستصحاب في روايات الاستصحاب لا يراد به إلا اليقين التفصيلي بالانتقاض، إلا اليقين التفصيلي بالانتقاض، هذا هو الذي يرفع شنو؟ يرفع الاستصحاب ويمنع من جريانه. وأما اليقين الإجمالي بالانتقاض كما في مواد العلم الإجمالي، هذا ليس هو المراد من الذيل في ماذا؟ في رواية الاستصحاب، هذا لا يدخل في ماذا؟ في الذيل، وعليه تكون أركان الاستصحاب تامة ولا مانع من إجراء الاستصحاب. وعلى ضوء هذا يثبت ماذا؟ وجود فارق عملي بين الحجية وبين ماذا؟ وبين المنجزية. انتهى الوقت، الكلام له تتمة، يعني خصوص هذا المطلب له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.